أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قبل أن ننتقل إلى الوظيفة الثانوية، بعد أن بينا الوظيفة الأولية حكم العقلي، قبل أن ننتقل إلى الوظيفة الثانوية نذكر تنبيه نافع يرتبط بمسلك حق الطاعة. قد يقال أنه إذا ثبتت البراءة الشرعية، وهي ثابتة كما سيأتي، إذا ثبتت البراءة الشرعية فحينئذ هذا يعني ثبوت الترخيص من نفس الشارع، وبذلك ينتفي حق الطاعة، لما تقدم من أن المصنف وإن قال بحق الطاعة وقال بتوسعة المنجز للاحتمال والشك بالإضافة إلى العلم، لكن ذكرنا سابقا أن هذا معلق على عدم ورود الترخيص من نفس الشارع. فإذا ورد الترخيص من نفس الشارع هذا يعني عدم المنجزية وعدم ثبوت حق الطاعة، وحينئذ بثبوت البراءة الشرعية حينئذ لا يعود هناك فرق عملي بين مسلك المشهور وبين مسلك المصنف. من الناحية العملية إذن شنو الفرق بعد بين المصنف وبين المشهور؟ المشهور يقولون بالبراءة، والمصنف بعد ورود الترخيص الشرعي أيضا يقول بالبراءة، فلما أتعبنا أنفسنا في إثبات المسلك حق الطاعة ونفي مسلك المشهور وإبطال أدلة المشهور؟ إذن شنو الفارق العملي بين المسلكين؟ هذا السؤال واضح دائما يخطر على الذهن. أكو جواب؟ مار عليكم جواب؟ الحلقة الثانية غير خير. شنو الفرق بين المصنف وبين المشهور؟ المصنف ليش أتعبنا وقال مسلك حق الطاعة وأبطل أدلة المشهور وحاول إثبات مدعى والمولوية الذاتية وسعة حق الطاعة؟ شنو الفارق العملي بين المسلكين؟ هل أن الفارق العملي قبل الفحص، يعني قبل الفحص عن التكليف، أم أن الفارق بعد الفحص؟ أما قبل الفحص إحنا خلينا نشوف، أما قبل الفحص فاحتمال التكليف، إذا احتمل التكليف ولم يفحص عن وجود وعدم وجود التكليف، فالمفروض كما المصنف يقول بمسلك حق الطاعة، المشهور أيضا يقولون بمنجزية هذا الاحتمال، لأن حتى المشهور الذين يقولون بالبراءة العقلية وبقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى المشهور يقولون بأن الاحتمال من دون معذر عقلي أو شرعي منجز. احتمال التكليف، احتمال التكليف من دون معذر عقلي أو شرعي هو منجز. ليش؟ وذلك لوجوب دفع الضرر المحتمل. إذا احتملنا التكليف، احتمال التكليف يساوق احتمال العقاب الأخروي على المخالفة، يعني يساوق احتمال الضرر، ويجب عقلا دفع الضرر المحتمل، إذن لابد من الخروج عن عهدة هذا الاحتمال. فقبل الفحص كما أن المصنف يقول بالاشتغال وبالاحتياط، المشهور أيضا يقول بذلك. المشهور يقول قبل الفحص الاحتمال منجز لوجوب دفع الضرر المحتمل، وأما بعد الفحص فبعد الفحص إذا عثرنا على أدلة البراءة الشرعية كما سيتضح هذا، حينئذ الجميع سيقول بالبراءة، المصنف يقول بالبراءة والمشهور أيضا يقولون بالبراءة، فلا فرق بين المصنف وبين المشهور لا قبل الفحص فإن النتيجة واحدة هي الاحتياط، ولا بعد الفحص فإن النتيجة واحدة وهي البراءة، وإنما الفارق بين المصنف وبين المشهور ومنه تظهر ثمرة مسلك حق الطاعة هو ما لو لم تثبت البراءة الشرعية في مورد من الموارد لسبب من الأسباب، لقصور في دليل البراءة مثلا. إذا في بعض الموارد دليل البراءة الشرعية كان قاصرا عن شمول ذلك المورد، فحينئذ تظهر الثمرة بين القولين بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان الجاري هو البراءة العقلية، فإن البراءة الشرعية وإن لم تجري لقصور الدليل لكن البراءة العقلية جارية. وبناء على المصنف يقول هذا الاحتمال الذي لا تجري فيه البراءة الشرعية يكون منجزا، فالفارق حقيقة والثمرة بين المسلكين هي ما لو لم تجري البراءة الشرعية في مورد من الموارد لسبب من الأسباب كقصور الدليل، هذا الفارق بين المسلكين. إذا اتضح هذا نأتي إلى الوظيفة الثانوية. واضح هذا؟ أكو سؤال عليه؟ الوظيفة الثانية تقدم عند بيان الوظيفة الأولية عند الشيك أن المصنف يقول بمنجزية الاحتمال والاشتغال العقلي في قبال المشهور القائلين بالبراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وتقدم أيضا أن مسلك المصنف معلق، يعني حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع، فحينئذ بات من الضروري الفحص عن ورود الترخيص الشرعي. إذا قلنا بأن المصنف يقول بمسلك حق الطاعة والاحتياط العقلي المعلق على عدم ورود الترخيص، فمن اللازم أن نفحص هل أن الترخيص ثبت من الشارع أو لا. فإذا ثبت الترخيص من الشارع فحينئذ هو هذا معنى البراءة الشرعية، وهذا معنى القاعدة أو الوظيفة الثانوية. الوظيفة الثانوية يعني شنو؟ يعني الثابتة من خلال النصوص الشرعية. أما الوظيفة الأولية اللي تقدمت هي الثابتة بقطع النظر عن النصوص الشرعية، الثابتة بحكم العقل اللي المشهور كان يقول بالبراءة والمصنف كان يقول بالاحتياط. الوظيفة الشرعية الثانوية هي البراءة الشرعية المستفادة من الأدلة الشرعية. من الواضح أن البراءة الشرعية لو تمت لكانت رافعة لموضوع حق الطاعة ولكانت واردة عليه، هذا معنى الورود. الورود يعني رفع الموضوع حقيقة. احنا نقول ان حكم العقل بلزوم الامتثال والاحتياط هذا شنو موضوعه؟ موضوعه الوصول، بأي درجات الوصول؟ علما، شكا، احتمالا، الوصول زائدا عدم ترخيص الشارع. فإذا رخص الشارع المقدس في المخالفة هو بنفسه رخص، حينئذ يرتفع جزء من موضوع وجوب الامتثال وحكم العقل بلزوم الامتثال، وبالتالي يرتفع الموضوع، وهذا معنى الورود. إذن البراءة الشرعية واردة على الوظيفة الأولية التي يحكم بها العقل وهي الاحتياط العقلي. ولكن هذا البيان اللي الآن نبينه، نقول وأن المصنف قال بالاحتياط وأن الاحتياط العقلي موقوف على عدم ورود الترخيص، فلا بد من البحث عن الترخيص الشرعي وجودا وعدما، هذا الكلام اللي نقوله، هذا البيان، هل يعني أن الذي يحتاج إلى البحث عن البراءة الشرعية هو خصوص المصنف؟ يعني المصنف فقط هو اللي يحتاج إلى البحث عن البراءة الشرعية حتى يشوف أن موضوع وجوب الامتثال العقلي هذا مرتفع بالبراءة الشرعية أو لا باقٍ مع عدم وجود البراءة الشرعية؟ هذا البيان اللي الآن نبينه، هل يعني أن الذي يفتقر إلى البحث عن البراءة الشرعية هو خصوص القائل بمسلك حق الطاعة المعلق؟ لو لا، حتى المشهور يحتاجون إلى البحث عن البراءة الشرعية. هذا البيان اللي الآن نذكره يعني يوهم
أن الذي يفتقر إلى البحث عن البراءة الشرعية هو خصوص القائل بمسلك حق الطاعة المعلق على عدم ورود الترخيص، لكن الصحيح هو أن الجميع يحتاج إلى البحث عن أدلة البراءة الشرعية، وهل أن البراءة الشرعية ثابتة أو ليست بثابتة، وسيأتي مزيد بيان لتلك النقطة، رح يتضح ليش أن الجميع يحتاج إلى البحث عن البراءة الشرعية. إذا اتضح هذا نتكلم الآن في البراءة الشرعية. الكلام في البراءة الشرعية يقع في بحثين: البحث الأول في استعراض الأدلة الدالة على البراءة الشرعية. شوف شنو الأدلة الدالة على البراءة الشرعية، ثم البحث الثاني في الاعتراضات والإشكالات التي ترد على أدلة البراءة الشرعية بشكل عام، الاعتراضات العامة خلينا نقول التي لا تختص بدليل دون دليل، الاعتراضات الخاصة راح تذكر ضمنا في ضمن استعراض الأدلة، أما الاعتراضات العامة التي ترد على مطلق الأدلة ولا تختص بدليل دون دليل، هاي الاعتراضات العامة ستذكر لاحقا في بحث آخر. ثم في بحث ثالث راح نذكر مفاد أدلة البراءة الشرعية، أدلة البراءة الشرعية على أي شيء تدل. يعني كأنما البحث الأول نبحث في الأدلة في الجملة، الأدلة التي تدل على البراءة الشرعية في الجملة، ثم بعد ذلك في البحث الثالث نذكر تحديد مفاد تلك الأدلة. أما بالنسبة إلى البحث الأول، الأدلة الدالة على البراءة الشرعية، فقد استدل بالنصوص الشرعية من الكتاب العزيز ومن السنة الشريفة. عليكم السلام الله. أما بالنسبة إلى الكتاب العزيز فقد استدل بعدة أدلة، بعدة روايات. أول آية من الآيات الكريمة هي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هاي الآية الكريمة الواردة في سورة الطلاق الآية السابعة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تقريب الاستدلال بالآية أن المقصود من الموصول في ما آتاها، الموصول في ما آتاها، هذا الاسم الموصول ما في قوله ما آتاها، هذا مطلق يشمل التكليف، هذا مطلق يشمل التكليف كما يشمل الفعل ويشمل المال، يشمل التكليف أيضا. فحينئذ يكون المقصود من آتاها يعني أوصله إليها وعلمها به، فيصير مجمل معنى الآية الكريمة: لا يكلف الله العبد بتكليف إلا إذا آتاه إياه، إلا إذا أوصله إليه وأعلمه به. وهو مفاد البراءة الشرعية. شنو معنى البراءة الشرعية؟ البراءة الشرعية هي أن الشارع المقدس لا يسأل العبد عن التكليف إلا بعد العلم بالتكليف، ولا يكون المكلف مسؤولا عن التكاليف إلا خصوص التكاليف المعلومة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني التكاليف المعلومة بالخصوص هي التي يسأل المكلف والعبد عنها. فتدل الآية بذلك على قاعدة البراءة الشرعية. هذا بشكل مجمل بيان ذلك، بيان هذا التقريب، أن الموصول في قوله تعالى ما آتاها، هذا الموصول شامل للمال قطعا جزما. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا ما واقع على المال جزما، هو شامل للمال جزما، بل المال في الحقيقة هو القدر المتيقن من مفاد الآية، هو القدر المتيقن من الموصول، وذلك لأن الآية الشريفة واردة في سورة الطلاق التي تتحدث عن المطلقات وعن نفقة المطلقات، هي مسوقة وناظرة للمال أولا وبالذات. شوفوا مساق الآيات الشريفة اللي قبلها، هاي الآية هي الآية السابعة، مثلا الآية السادسة: أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، من المطلقات، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المطلقة إذا كانت حامل فيجب النفقة على المطلقة إلى أن تضع حملها، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واضح الآية الكريمة واردة وناظرة إلى المال أولا وبالذات، فهي مسوقة مساق الحديث عن المال وعن الرزق. فالمال هو القدر المتيقن من المراد من الموصول فيما آتاها، وحينئذ شنو معنى الآية: لا يكلف الله نفسا زوجا بمال إلا ما آتاه، إلا ما رزقه وإلا ما أعطاه إياه، أما الذي قدر عليه رزقه فلا يجب عليه أن ينفق بما زاد على سعته. هذا القدر المتيقن من المراد من الموصول. أيضا هي شاملة للفعل، الآية الكريمة أيضا ناظرة إلى الفعل، الماء الموصولة أيضا شاملة للفعل. فمثلا هكذا يكون معنى الآية: لا يكلف الله العبد بفعل من الأفعال، مثلا كالصلاة عن قيام، إلا إذا أقدره عليه، إلا ما آتاه، يعني إلا ما أقدره عليه. وبذلك ستكون الآية شاملة للفعل، ما الموصولة شاملة للفعل. ليش نقول لا يكلف الله نفسا بفعل إلا إذا أقدره عليه؟ لما تقدم من استحالة تكليف العاجز وقبح تكليف العاجز، وحينئذ آتاه يعني شنو آتاه؟ بعد مو رزقه ولا أعطاه، يعني أقدره ومكنه. لا يكلف الله نفسا بفعل من الأفعال إلا إذا أقدر ومكن النفس من ذلك الفعل، وإلا صار تكليفا بغير المقدور، قبيح ممتنع محال عن الحكيم. هذا أيضا نقوله. ثالثا نقول أيضا هي شاملة للتكليف، الآية الكريمة أيضا شاملة للتكليف وناظرة إلى التكليف، والمقصود من الإيتاء بالنسبة إلى التكليف يختلف عن المقصود من الإيتاء بالنسبة إلى المال وعن الإيتاء بالنسبة إلى الفعل، ويكون المقصود من الإيتاء بلحاظ التكليف هو الإيصال والإعلام: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا إذا أعلمها به وأوصله إليها، وهو معنى البراءة العقلية، يعني أن العبد لا يكون مسؤولا عن التكليف إلا خصوص التكليف الواصلة، تكاليف المعلومة. وبذلك تكون الآية شاملة بإطلاقها للتكليف. صحيح القدر المتيقن من الآية الكريمة هو المال، لكن لا مانع من الالتزام بالإطلاق وشمول الآية الكريمة للفعل بالإضافة إلى المال وللتكليف، وبذلك تكون واردة فيما نحن فيه، واردة في التكليف، فإن الإطلاق في محل الكلام تام ويمكن التمسك بالإطلاق، ومجرد وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق كما تقدم في بحث الإطلاق أن مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، صحيح أكو عندنا جملة عامة وأكو قدر متيقن يراد من تلك الجملة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، القدر المتيقن هو المال، لكن وجود القدر المتيقن التخاطبي بين المتكلم وبين مخاطبه هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق إلا على ما أفاد صاحب الكفاية وقد نوقش فيه وتقدم إبطاله، وأن عدم وجود القدر المتيقن التخاطبي ليس من مقدمات الحكمة ولا يمنع من التمسك بالإطلاق، فالإطلاق تام ويمكن التمسك به، والمورد لا يخصص الوارد. صحيح أن المال مورد للآية الشريفة، لكن هذا المورد لا يعني تخصيص هاي القضية الكبروية المذكورة الواردة في الآية الشريفة، لذلك قالوا المورد لا يخصص الوارد، ووجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق. مضافا إلى أن موضع الاستدلال من الآية الشريفة، هذا المقطع من الآية الكريمة اللي قاعد نتحدث عنه، هو في الحقيقة مساق التعليل لما ذكر في صدر الآية الشريفة، لينفق ذو سعة من سعته، هذا حكم، شنو العلة لذلك الحكم؟ اجى هذا موضع الاستدلال، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني هذا كأنما مسوق مساق التعليل للحكم المذكور في صدر الآية، ويمر علينا مرارا أن التعليل دائما يكون بقضية كبروية، قضية عامة، قضية مطلقة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هاي كأنما قضية كبروية مركوزة معلومة لدى الأذهان ومعروفة، الله تبارك وتعالى يبين العلة لذلك الحكم السابق بأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فإذا هاي قضية كبروية، هذا يؤيد الإطلاق، يدعم الإطلاق، يدعم التعميم، مو أن القضية فقط خاصة بالمال وإلا ما يصح التعليل، يعني إذا كانت القضية فقط خاصة بالمال الحكم المرتبط بالمال لا يعلل بذلك، لابد أن يعلل بقضية كبروية، هذا أيضا يدعم ويؤيد الإطلاق، مما يعني أن الآية كما تنظر إلى المال هي تنظر إلى الفعل وتنظر إلى التكليف، وبذلك تثبت المطلوب وتكون شاملة لمحل الكلام. وأما الإيتاء الوارد في الآية الكريمة، فالإيتاء وإن كان له معنى واحد ومفهوم فارد إلا أن مصداقه يختلف باختلاف الموارد، الإيتاء يعني الإعطاء، لكن هذا الإعطاء يختلف باختلاف الموارد، مصداقه يعني يختلف باختلاف الموارد، فالإيتاء بلحاظ المال يعني الرزق والتمكين، آتاه المال يعني شنو؟ يعني رزقه، والإيتاء بلحاظ الفعل يعني الإقدار، آتاه الفعل يعني شنو؟ يعني مكنه من القيام بذلك الفعل، والإيتاء بلحاظ التكليف يعني الإيصال والإعلام، ما يمكن أن نقول إيتاء التكليف يعني رزقه أو إقدار، كما ما يمكن أن نقول مثلا إيتاء الفعل يعني إيصاله، لا، الإيتاء بلحاظ المال يعني الرزق، الإيتاء بلحاظ الفعل يعني التمكين، الإيتاء بلحاظ التكليف يعني الإيصال والإعلام، وبذلك تكون الآية الكريمة دالة على ما نحن فيه، الآية الكريمة مفادها معناها الأخير هو أن الله تبارك وتعالى لا يكلف العبد بتكليف ما إلا بعد إيصاله وإلا بعد إعلامه، إعلام المكلف بالتكليف، ومن دون إيصال ومن دون إعلام لا تكليف، لا يكلف الله العبد بذلك التكليف، وهو معنى البراءة الشرعية، معنى البراءة، وأن المكلف لا يكون مسؤولا إلا عن التكاليف المعلومة، أما التكاليف غير المعلومة وغير الواصلة لا يكون المكلف مسؤولا عنها. هاي الآية الكريمة الأولى والاستدلال بها. قال الوظيفة الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى، القاعدة الأولى القاعدة العقلية، قاعدة الاحتياط العقلي ومنجزية الاحتمال ولزوم الامتثال لكل التكاليف الواصلة ولو بالاحتمال والشك، ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها والآخر في الاعتراضات العامة التي توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها، اعتراضات العامة يعني التي لا تختص بدليل دون دليل، الاعتراضات الخاصة تذكر مع الدليل، يعني مثلا دليلنا آيتنا الشريفة الآن أكو اعتراض خاص عليه، هي ذكر الشيخ الأعظم الآن راح نذكره، أما الاعتراضات العامة التي لا تختص بدليل فستأتي في البحث الثاني. ثم هناك بحث ثالث يقع الكلام في تحديد مفادها، هاي العبارة ما موجودة في جميع النسخ، ثم يقع الكلام في تحديد مفادها، هذا بحث ثالث راح يذكر المصنف. أولا أدلة البراءة الشرعية هذا رقم واحد، ثم راح يذكر الاعتراضات العامة رقم اثنين، ثم بعد ذلك راح يذكر رقم ثلاثة تحديد مفاد البراءة. فالمناسب أن تذكر هاي العبارة، يعني يبدأ هاي العبارة موجودة عند المصنف لأنه هو فعلا ذكر أبحاث ثلاثة. ثم يقع الكلام في تحديد مفادها. البحث الأول أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة الشريفة. أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بتقريب بدعوى أن الاسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق، عشان فارسية اسم الموصول، الاسم نعم عندكم ألف ولا بدعوى أن الاسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق، بالإطلاق يشمل التكليف، القدر المتيقن منه هو المال وقد يضاف إلى الفعل، لكن بالإطلاق إذا تمسكنا بالإطلاق يشمل التكليف، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل، فيدل على أنه لا يكلف، فيدل على أنه لا يكلف أو لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سخلي نشيل ما نخلي مكان التكليف بالإطلاق، لا يكلف الله بتكليف إلا إذا آتاه، وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف وإعلامه، إعلام المكلف بالتكليف، فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة، وهو معنى البراءة الشرعية. هذا أصل الاستدلال بالآية الشريفة. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اعترض على الاستدلال بالآية الشريفة بأن هذا الاستدلال بالآية يعتمد أساسا على الإطلاق. شفنا إحنا المصنف ذكر الإطلاق، إحنا أتعبنا نفسنا في من أجل إثبات الإطلاق، وإلا من دون التمسك بالإطلاق الآية ناظرة إلى المال، الإطلاق هو الذي يدخل التكليف في مفاد الآية، فالآية تعتمد أساسا على الإطلاق، الإطلاق في الاسم الموصول وشموله للتكليف. الشيخ الأعظم يقول هذا الإطلاق غير معقول أساسا وغير ممكن، وبالتالي لا يتم الاستدلال بالآية. الآية تعتمد في دلالتها على محل الكلام على الإطلاق، والإطلاق ممتنع وغير ممكن، وبالتالي يبطل الاستدلال. بيان ذلك أن المراد بالموصول لو كان هو الفعل أو المال، إذا كان الفعل أو المال، فحينئذ إذا لاحظنا نسبة الفعل يكلف إلى الاسم الموصول، هاي النسبة راح تكون بمثابة نسبة الفعل إلى المفعول به. لا يكلف الله نفسا إلا مالا آتاها إياه. فمالا شنو راح يكون إعرابه؟ مفعول به، سواء كان المراد من الموصول المال أو الفعل، راح تكون نسبة الفعل، نسبة الحدث الموجودة في يكلف إلى الاسم الموصول نسبة الفعل إلى المفعول به، يعني بحسب المعنى. هذا إذا أريد المال أو الفعل. أما إذا أريد من الاسم الموصول بمقتضى الإطلاق المدعى، إذا أريد التكليف، فحينئذ راح تكون النسبة نسبة الفعل إلى الماء الموصولة هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق لا إلى المفعول به، لأن المعنى حينئذ سيكون لا يكلف الله تكليفا. قلنا نشيل ما خلي مكانه شنو؟ التكليف. لا يكلف تكليفا، هاي راح تكون نظير لا يجلس جلوسا وضرب ضربا وأكل أكلا. فنسبة الفعل إلى الموصول حينئذ راح تكون نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ليش؟ لاتحاد المادة، لاتحاد المادة لفظا ومعنى. جلست جلوسا، هذا جلوسا شنو إعرابه؟ شنو إعرابه؟ مفعول به؟ لا، إعرابه مفعول مطلق. لاتحاد الحدث والمفعول من حيث المادة والمعنى، من حيث اللفظ والمعنى، فيعرب بحسب المعنى، يعرب مفعول به، مفعول مطلق. فإذا هاي المقدمة الأولى، هاي الخطوة الأولى، نقول إذا كان المراد المال أو الفعل فالنسبة راح تكون نسبة الفعل إلى المفعول به. أما إذا كان المراد التكليف فالنسبة راح تكون نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. الخطوة الثانية، نقول من الواضح جدا ومن المعلوم أن نسبة الفعل إلى المفعول به مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ليش؟ لأن شنو معنى نسبة الفعل إلى المفعول به؟ شنو معنى هاي النسبة؟ معنى هاي النسبة هي نسبة المغاير إلى المغاير. واضح، المفعول به يغاير الحدث، يغاير الفعل. تقول مثلا أكلت السمكة، والسمكة غير الأكل، السمكة مغايرة للأكل، ولذلك السمكة يقولون لابد أن توجد أولا، المفعول به لابد أن يوجد أولا قبل وجود الفعل، ثم بعد ذلك يقع الفعل على المفعول به ويؤثر فيه ويكتسب صفة المفعول به بعد أن يقع الفعل عليه. نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير. كون أكو مغايرة بين الفعل وبين المفعول به، بين الضرب وبين زيد، بين الأكل وبين السمكة، بين القتل وبين المقتول، لابد من مغايرة بين الحدث وبين المفعول به. أما بالنسبة إلى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق فليست هي من نسبة المغاير إلى المغاير. تقول مثلا أكلت أكلا متأنيا، هاي أكلا متأنيا هذا المفعول المطلق. واضح المفعول المطلق لا يغاير نفس الحدث ولا يغاير الفعل كما كان المفعول به يغاير الحدث. المفعول المطلق لا يغاير الفعل ولا يغاير الحدث، وإنما المفعول المطلق هو شأن من شؤون الحدث وطور من أطواره وكيفية من كيفياته. لذلك يقال أن وظيفة المفعول المطلق هي بيان النوع، وقاعد يبين نوع من أنواعه، يبين كيفية من كيفياته. الأكل الوارد في المفعول المطلق هو نحو من أنحاء الأكل الوارد في الحدث، هو عينه، هو من شؤونه من أطواره، بخلاف أكلت السمكة. أكلت السمكة يختلف عن أكلت أكلا، الأولى النسبة الأولى نسبة المغاير إلى المغاير، أما النسبة الثانية هي ليست نسبة المغاير إلى المغاير. هذا إذا اتضح نقول حينئذ بناء على الإطلاق المدعى، إذا تم الإطلاق شنو معنى الإطلاق؟ معنى أن نسبة واحدة أو قل هيئة واحدة هي هيئة الفعل إلى ماء الموصولة استعملت وأريد منها نسبتان مختلفتان. هاي الهيئة الواحدة الواردة في استعمال واحد أريد منها نسبتان مختلفتان، الأولى نسبة الفعل إلى المفعول به، والثانية نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وقد ذكروا وقد تقدم أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا محال. ليش؟ لأن الاستعمال شنو معنى الاستعمال؟ يعني شنو أنا معنى أن أستعمل لفظ زيد في هذا الشخص، هذا الفرد من أفراد الإنسان، هذا شنو معناه؟ معناه أن أفني هذا اللفظ في ذاك المعنى، بحيث يكون حضور اللفظ هو في الحقيقة حضورا للمعنى. ولذلك احنا كثيرا ما نغفل عن الألفاظ ولا نلتفت إلى الألفاظ، كل غرضنا يتعلق بالمعنى، ليس ذلك إلا لأجل أن الاستعمال يعني فناء اللفظ في المعنى. وقد ذكروا أن فناء اللفظ في المعنى يقتضي استحالة استعمال هذا اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن هذا يلزم منه فناء اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وهو محال. لذلك قالوا لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. في محل كلامنا في الآية الكريمة، لو تم الإطلاق لكان لازم الإطلاق استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. استعمال الهيئة الواحدة الحاصلة الكائنة بين الفعل وبين الاسم الموصول، استعمالها في نسبتين متغايرتين مختلفتين، الأولى نسبة الفعل إلى المفعول به، والثانية نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وبذلك لا يصح استعمال الهيئة الواحدة إلا في نسبة واحدة، بعدنا ما كملنا، لا يصح استعمال هاي الهيئة الواحدة الواردة في الآية الكريمة إلا في معنى واحد، وهو نسبة الفعل إلى المفعول به، لما قلناه من أن المال هو القدر المتيقن من الآية. إذا رفعنا اليد عن التكليف، إذا رفعنا اليد عن الفعل، فليس بوسعنا أن نرفع اليد عن المال، هذا المال هو القدر المتيقن المراد من الآية، هذا مراد جزما، مراد على كل حال. فإذا تعين إرادة المال لابد أن تكون النسبة هي نسبة الفعل إلى المفعول به، ولا يمكن أن تراد النسبة الثانية، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وحينئذ الآية الكريمة لا تتحدث إلا عن المال، أو قل مثلا في أحسن الحالات لا تتحدث إلا عن المال والفعل، أما أن الآية تتحدث عن التكليف هذا لا يمكن المصير إليه، لأن لازم ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وبذلك ستكون الآية الكريمة شنو؟ أجنبية عن محل الكلام. الآية الكريمة تتحدث عن المال وعن الفعل، وإحنا نتحدث عن التكليف، ولا يمكن أن يراد التكليف من الآية الكريمة، فلا يصح الاستدلال بتلك الآية المباركة. قال: وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على دعوى إطلاق اسم الموصول، على دعوى الإطلاق باستلزام الإطلاق استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول، هذا المفعول أعم من كونه به أو مطلق، في معنيين: هاي الهيئة القائمة بين الفعل وبين الاسم الموصول، هاي الهيئة راح تستعمل في نسبتين متغايرتين، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق كما بينا، والمال والفعل بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ إذن لا يمكن الجمع بين النسبتين، المتعين هو نسبة واحدة وليست هي إلا نسبة الفعل إلى المفعول به، فلا يراد التكليف، فتكون الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.